الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإشكال الثالث على الاستدلال بآية الكتمان، أن يقال بأنه لو غضضنا النظر عن الإشكال الثاني الذي ذكرناه، وهو أننا استفدنا اختصاص وجوب القبول بمورد العلم بالنكتة التي ذكرناها في البحث السابق، وهو أن المورد مع فرض عدم العلم مورد الشبهة المصداقية. في الإشكال الثالث يرجع لبا بحسب الروح إلى نفس الإشكال الثاني، ولكن نكتته مختلفة، وهو أنه توجد عندنا قرينة بل أخرى تدل على أن الآية ناظرة لمورد العلم، وذلك لأن مورد الآية ومورد نزول الآية هو كتمان اليهود لعلامات النبي صلى الله عليه وآله بعدما بينها الله سبحانه في التوراة، فجاءت الآية متعرضة إلى علماء اليهود فقالت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، أي الدلائل التي تدل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي في وين؟ أي في التوراة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فحينئذ بعد بيان أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، من المعلوم أن آيات أو علامات الدالة على النبوة لا يكتفى فيها في الظن، فالآية إنما دلت على حرمة الكتمان لأنه في الكتمان المذكور يلزم منه عدم معرفة الحق، بحيث لولا كتمانهم لعرف الحق، لولا كتمانهم وتسترهم على العلامات التي بينها الله في التوراة، ولو زال المانع فالمقتضي موجود، لو بس زال المانع وهو منع الكتمان، فبحيث أنهم لا يكتمون ذلك وأظهروا ذلك فإنه سيتبين الحق. ومن الواضح حينئذ بأن الآية حيث إن موردها سنخ مورد لا يكتفى فيه بالظن، وهي معرفة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهذا يكشف على أن الآية لا إطلاق لها لمورد شنه؟ لمورد عدم الظن، لمورد عدم العلم والاكتفاء بالظن، بل لا بد أن نقول أن نظر الآية لمورد يعلم فيه الحق بعد الإظهار، وإلا يلزم خروج المورد عن الآية، تفتين؟ لأنه لو قلنا الآية لها إطلاق لمورد الظن، أي يكتفى في القبول بإظهار البينات ولو مع حصول الظن، يكتفى في القبول بإظهار البينات ولو مع حصول الظن للطرف الآخر، لكان بناء على ذلك الاكتفاء بحجية الظن في معرفة النبي، في معرفة النبوة، وهذا واضح البطلان. فلو قلنا بالإطلاق للزم خروج مورد الآية من المنطوق، وخروج مورد الآية من المنطوق شنو؟ مستهجن عرفان،
فيكشف هذا على أن المورد هو أي مورد؟ المورد هو مورد العلم. وهذا نظير ما ذكرناه في بعض الأبحاث في آية النبأ، وهو أنه لو كانت الآية بمنطوقها دالة على حجية مطلق الظن للزم خروج المورد وهو الإخبار بالارتداد. شو تذكرون في آخر بحث آية النبأ؟ مو بالمفهوم، قلنا فيها الإشكال يرد في المفهوم ويرد في المنطوق، بناء على المنطوق، بناء على التمسك بحجية المنطوق لإثبات مطلق الظن الإطمئناني أو مطلق الظن العقلائي كما ذكرنا في آخر البحث، يلزم منه خروج المورد. هنا أيضا يلزم منه شنو؟ خروج المورد من من المنطوق، وهذا مستهجن عرفان. إذن من هنا يتضح أن الآية مختصة بمورد حصول العلم، بمورد حصول العلم على فرض الإظهار. ومن هنا يتضح عدم صحة قياس الآية بمثل قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إذ يوجد هناك فرق واضح بين الموردين، إذ في ذاك المورد وجوب الإخبار لا يلازم غالبا حصول العلم، فالمرأة التي تظهر وتقول أن في بطنها حملان لا يلازم عادة وغالبا إفادتها العلم. فهنا يقال إذا وجب عليها الإظهار الذي هو سنخ مورد لا يفيد قولها العلم غالبا، يكون هذا بالملازمة العرفية دليل على وجوب القبول. وإلا لو قلنا بوجوب الإظهار وعدم وجوب القبول لقلنا بالتفكيك المستهجن عرفان. أما في مثل مورد الآية فإنه غالبا ما سيكون الإظهار موجبا لحصول العلم، فكأن المقتضي لحصول ومعرفة الحق موجود، وهو أن الله بين صفات النبي صلى الله عليه وآله في وين؟ في التوراة. فلا يوجد إلا المانع، وهو من؟ وهو كتمان علماء اليهود، بحيث لو زال المانع لتحقق العلم لوجود مقتضيه. فهنا الإظهار يلازم عادة شنو؟ حصول العلم. الإظهار هنا عادة يساوق حصول العلم. ففي مثل هذا المورد حيث أن الغالب فيه وهو أن الإظهار يساوق العلم، يمكننا أن نقول بأن الشارع إنما أوجب الإظهار لأنه يعلم أن الإظهار عادة ما يساوق معرفة الحق، إذ لا يقف أمام الحق إلا هذا المانع، فإذا زال المانع عرف الحق. وهذا يؤكد مسألة اختصاص الحجية أو اختصاص القبول بأي مورد؟ بمورد العلم. فقياس موردنا على أي مورد؟ على موردي شنو؟ على موردي مسألة الحمل، قياس مع الفارق. وهذا الكلام من الشيخ يمكن أن ينتزع منه إشكال آخر غير الإشكالات الثلاثة، وهو أنه قد يستفاد من عبارة الشيخ إنكار الملازمة بأن يقال بأن هذا الدليل مبني على دلالة الاقتضاء، وهو أنه إذا قلنا يجب الإظهار ولا يجب القبول تلزم اللغوية، صحيح؟ هنا يمكننا أن ننكر الملازمة فنقول يجب الإظهار ولكن لا يجب القبول تعبدا ولا تلزم اللغوية، وذلك لأنه لا تنحصر فائدة حرمة الكتبان بوجوب القبول، بل يمكن أن تكون الفائدة هو وضوح الحق، لأن المقتضي موجود ولم يبق إلا المانع، فإذا زال المانع علم الحق. فالغرض والغاية من حرمة الكتمان، بل في الآية أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أنه لا يقف أمام الحق إلا الكتمان. ففائدة حرمة الكتمان تحضر أن يكون مقدمة لرفع المانع لوجود مقتضي القبول، مقتضي الحق، لا أن القبول قبول شنو؟ تعب تعبدي. وهذا معناه نفي الملازمة بين مسألة وجوب الإظهار وحرمة الكتمان وبين وجوب القبول تعبدا. نقول إنما أوجب الشارع مدى الإظهار وحرم الكتمان من باب إزالة المانع عن معرفة الحق، بحيث لا يوجد أمام معرفة الحق شنه إلا رفع المانع، لأنه موجود في التوراة، في التوراة بعدما بيناه للناس في الكتاب في التوراة، فبعد بيانه في التوراة لا يوجد شيء أمام معرفة الحق إلا إزالة المانع. وهذا يعني أنه يمكن إنكار أصل الملازمة كما ذكر ذلك الآخون في الكفاية وفي حاشيته على الرسائل. بل فهم بعض الأعلام من كلام الشيخ كسيد المنتقى عند تعرضه لهذه الآية، فهم من كلام الشيخ من هذا المطلب أن الظاهر من كلام الشيخ الأعظم إنكار الملازمة، واضح، لا أنه يسلم بالملازمة، لا، ينكر أصل الملازمة. وهذا أيضا يعني بلي هذا المعنى الذي قد يستفاد من عبارة الشيخ ذكره أيضا السيد الخوئي قدس سره صفحة 218 في الجزء الثاني، بلي من المصباح صفحة 218 يعني جزء 47 من الموسوعة. فلا يكون إلقاء هذا الكلام لغوان، إذن لابد أن نفرق بين موردين شيخنا، ما تلزم اللغوية، فلا بد أن يفرق بين موردين. المورد الأول أن كلام المتكلم وإظهاره لا يفيد العلم عادة، وهنا يقال لو أوجب الشارع الإظهار ولم يوجب القبول لزمت اللغوية، لأن الحالة المتعارفة والغالبة هي شنو؟ عدم حصول العلم. فتخصيص القبول بمورد العلم تخصيص للإطلاق بأي فرد؟ بالفرد النادر، وهذا أشبه باللغوية، صحيح؟ لأن فرد نادر. المورد الثاني لا، أنه عادة الإظهار يساوق العلم، فهنا يقال بأنه قد يجب الإظهار ولا يجب القبول تعبدا، لأنه يساوق العلم تعبدا، والعلم هو الحجية الذاتية، للحجية شنو؟ للحجية التعبدية. فالشارع يريد من المكلفين اتباع العلم، ولكن الإظهار مقدمة عادة لتحصيل العلم، فيأمر بشنو؟ فيأمر بالمقدمة. فلا يكون حينئذ تخصيص وجوب القبول بحصول العلم كل يلزم منه اللغوية أو يكون مستهجنا، بل الشارع أراد من المقدمة تحقيق ما هو شرط للعلم غالبا. فسيد المنتقى فهم من عبارة الشيخ وبعضهم أيضا أن الشيخ هنا ينكر أصل الملازمة. هذا هو الإشكال كم؟ الإشكال الثالث. ولهذا قال ويشهدوا لما ذكرنا، شو جعل شاهد؟ أي هو الذي ذكره، وهو أن الآية مختصة بمورد العلم الذي ذكره في الإشكال الثاني، اختصاص وجوب القبول المستفاد كذا بمورد العلم، أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي صلى الله عليه وآله، علامات النبي يعني صفات النبي صلى الله عليه وآله، بعدما بين الله لهم ذلك في التوراة، ومعلوم أن آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن. وش تبي تقول؟ فيلزم خروج المورد من الدليل. إذا قلنا أن الآية في مقام إنشاء وتأسيس حجية تعبدية يلزم منها شنو؟ لو قلنا أن الآية في مقام تأسيس حجية تعبدية لقول المظهر ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق يلزم من ذلك هذا شنو؟ خروج المورد عن المنطوق، وهذا مستهجنون. نعم لو وجب الإظهار، هذه نعم يبين أنه متى، يعني هل بدك فهم بعض علام، هذه نعم يريد أن أولا عدم صحة قياس المورد مع مسألة حرمة الكتمان على المرأة كما يظهر من بعضهم حيث استدلوا وقربوا الآية، مثل ما ذكرت أن تقريب أول شيء قربنا الآية وجب لها نظير، ليش جاب نظير بالعمالة؟ لأنه نظير كلام شيء جابوا لها نظير حرمة الكتمان في مسألة الحمل. وثانيا ينقح لنا ما هو مورد دلالة الاقتضاء، وببركته ينقح ما هو مورد دلالة الاقتضاء. هل دلالة الاقتضاء ولزوم اللغوية تتم في جميع الموارد أو تتم في بعض الموارد دون بعض؟ قال وما نعم لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك بالملازمة العرفية دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفيد العلم، لئلا يكون إلقاء هذا الكلام شنو كاللغو، لأنه حيث أن كلامه عادة لا يفيد العلم والشارع يشرط العلم، فلماذا يجب الإظهار حينئذ؟ يكون هذا يعني يطلق وجوب الإظهار ولكن يجب القبول في مورد واحد من هالموارد المتعددة، هذا أشبه شنو؟ أشبه باللغوية. ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم، يتقدم دليل اللغوية ذات الاقتضاء أنه له تقدم في تقريب الاستدلال أن إيجاب الإظهار يلازم وجوب القبول. ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهن، وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الإقامة. الشرع يقول يحرم عليك ماذا؟ يجب عليك إدلاء الشهادة، ولكن أقول لك لا يجب عليك القبول أيها القاضي إلا إذا حصل عندك شنو؟ العلم. هذا الإشكال الإشكال الرابع. إذن هذا يمكن خلي إرادة رابع، يمكن أنه هذا رجعنا إلى إنكار الملازمة. الإرادة الأخير يقول الشيخ يحتمل في الآية أن وجوب الإظهار إنما هو لغرض رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين، ببيان بأنه في الآية دلت على حرمة كتمان جميع علماء اليهود، فيحرم على كل عالم من علماء اليهود أن يكتم ما أنزله ماذا الله سبحانه وتعالى من البينات في التوراة، فإذا حرم على الأول حرم على الثاني حرم على الثالث، كلهم سيتحد مصب إظهارهم في نكس واحد. فإذا تعدد الإظهار والإخبار في مصب واحد يكون هذا مدعاة لوضوح الحق مع فرض تعدد المظهرين. ولهذا ورد في الآية تشديد أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وكأن في الآية ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا يعني أنه إظهاره كل واحد منهم دخيل في تحقق غرض الشارع. وليس هذا نظير ما في آية النبأ شيخنا، أو نظير ما في آية النافر، إذ في آية النافر يتعدد الذاهبين إلى من؟ إلى طلب العلم، لكن عادة عندما يرجعوا لا كلهم يجتمعون ويخبرون الأول ويخبرون الثاني ويخبرون الثالث، بل أنه الأول يخبر بعض الجماعة من قرية، الثاني يخبر بعض الجماعة على نحو توزيع الجمع على الجمع، تفتين؟ أما في مثل الآية لا، الظاهر أن علماء اليهود يحرم عليهم الكتمان وكلهم سيبينون لأصحاب الديانة على نحو المجموع أنه في التوراة يوجد علامات النبي، فيكون حرمة ووجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق مع تعدد المظهرين، وحينئذ تنتفي الملازمة التي ذكرتموها، حيث إنكم ذكرتم أن لازم وجوب وجوب الإظهار وجوب القبول تعبدا. نقول لا، يكفي في وجوب يكفي في إثبات وجوب ماذا وجوب الإظهار أنه يجب الإظهار ولا يجب القبول تعبدا، ولا تلزم اللغو يا شيخنا، تفتين يجب الإظهار مطلقا ولا يجب القبول تعبدا ولا تلزم اللغوية، لأنه في إيجاب الإظهار مظنات وترقب ومدعات تعد معرفة الحق لتعدد المظهرين فلا تلزم اللغوية. فهنا يفهم من عبارة الشيخ هنا أيضا منع الملازمة، لكن بنكتة أخرى، وإذ يكفي في دفع اللغوية إيجاب أو بيان نكتة عرفية، ويكفينا الاحتمال في إبطال الملازمة. صحيح، يكفينا أن نحتمل ذلك. إذا احتملنا ذلك فتكون اللازم لازم شنو شيخنا؟ لازم ولهذا قال مع إمكاني، إمكان عبارة دقيقة، قال ومع إمكان، يكفينا الاحتمال في إبطال الملازمة حتى يصير لازم عام، ومع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين. واضح، وهذا ما لنا علاقة أنه قول الواحد يوجب غالبا العلم أو ما يوجب، اللي ركزنا عليه في قبل قلنا هل الواحد إظهاره يوجب العلم أو لا، هنا ما لنا علاقة الواحد يوجب أو يوجب. أفرض أن الواحد عادة ما يوجب، لكن الشرع أوجب عليهم شنو؟ أوجب عليهم الإظهار لأنه في مظنة وضوح الحق مع فرض تعدد المظهرين، فالنكتة تختلف، فينبغي الالتفات. هذا تمام الكلام في الاستدلال بأي آية؟ بآية الكتمان، وقد تبين عدم تمامية الاستدلال بها. الدليل كم شيخنا؟ الدليل الرابع، وهو التمسك بآية الذكر، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى، أنا يعني أصيغ الكلام الشيخ عبارته متداخلة، يعني أصيغ المطلب في مقدمات. المقدمة الأولى بأن الآية أمرت بالسؤال لأهل الذكر، ومقتضى الأمر بالسؤال أن يكون الجواب حجة لدلالة الاقتضاء كما ذكرنا مرارا وتكرارا، إذ لو لم يكن جواب أهل الذكر حجة لما أوجب الشارع السؤال، ولكان إيجابه للسؤال مع عدم قبول الجواب شنه لغوا. فإذا بنفس نكتة الاقتضاء الآية دلت على الأمر بسؤال أهل الذكر، فهذا يعني أن جوابهم شنه؟ جوابهم حجة. المقدمة الثانية أن مقتضى إطلاق الأمر بالسؤال حجية الجواب حتى لو لم يكن مفيدا للعلم، إذ لو كان الأمر بالسؤال مختصا بفرض حصول العلم لقيد بذلك، وقيل فاسألوا على فرض أن سؤالكم مظنة لأقل حصولكم للعلم. التفتين فقيدت الأمر بالسؤال. لو كان الجواب إنما هو مخصوص في فرض العلم لكان مقتضى أنه عدم إطلاق الأمر بالسؤال، سواء كان أفادك العلم أو لم يفيدك العلم. لكان ينبغي تقييد الأمر بالسؤال على فرض أن الجواب يفيدك العلم لا أقل مظنة حصول العلم. فمقتضى إطلاق الأمر بالسؤال إطلاق الأمر بالجواب، ومعنى ذلك أنه يجب مقتضى إطلاق الأمر بالسؤال إطلاق قبول الجواب سواء أفادك العلم أو لم يفيدك العلم. نظير ما ذكرناه في الدليل السابق، وهو أن مقتضى الملازمة العقلية شيخنا شنو؟ الإطلاق في اللازم والملزوم، الإطلاق في طرفي الملازمة، وإلا تلزم اللغوية ولو في الجملة، واللغوية في الجملة باطلة. صحيح؟ لا يمكن فرض اللغوية في الجملة. المقدمة الثالثة هو دفع إشكال لقائل أن يقول أن الآية إنما دلت على وجوب القبول إذا سبقه سؤال، فإذا سألنا فجاء الجواب وجب القبول، وأما مع انتفاء السؤال ينتفي حجية القبول لانتفاء السؤال، وهذا لا يدل على حجية قول أهل الذكر والرواة، فإنما يدل هذا على أني لو سألت الراوي قلت أيها الراوي هل يحرم شرب العصير العنبي؟ قال سمعت الصادق يقول شرب العصير العنبي حرام، فيقال أجابني على فرض أنه سبقه شنو؟ سؤال. أما لو جاء وقال سمعت الصادق يقول شرب العصير العنبي شنو؟ حرام، لا، لم تدل الآية على وجوب القبول، وإنما دلت على وجوب القبول إذا كان مسوقا بالسؤال. نريد أن ندفع هذا الإشكال في أي مقدمة شيخنا لكي يتم في المقدمة الثالثة، فنقول كما ذكر الشيخ الأعظم بأن الظاهر عرفان هو إلغاء خصوصية السؤال، فلا خصوصية للسؤال عرفان، فسواء كان هناك سؤال أم لم يكن فإن جواب أهل الذكر حجة ابتداء. بل يقول الشيخ الله أكثر من ذلك، الشارع لم يأمر بالسؤال إلا لأنه يرى حجية كلامه في رتبة سابقة، وإلا لولا حجية كلامه وإخباره لما أمرنا بالسؤال، فليس السؤال هو المولد للحجية كما تشكلون. ملتفتين؟ ليس بسؤاله تولدت الحجية لخبره ولقوله، بل بالعكس لأن قوله حجة أوجب السؤال. وكم فرق بين شنو؟ وكم فرق بين المقامين؟ لا أن السؤال هو الذي ولد صفة الحجية لإخباره وجوابه، بل لأن الشارع يرى أن جوابه وكلامه حجة أوجب السؤال، فإيجابه السؤال بنفسه كاشف عرفا عن حجيته. واضح؟ إذن نفس الأمر بالسؤال يكشف عن الحجية في رتبة سابقة. هذه مقدمات ثلاث ركز عليها الشيخ الأعظم، أو يمكن أن يفهم من كلام الشيخ الأعظم، وهناك مقدمتين لا بد من الفراغ عنهما لكي يتم الاستدلال. المقدمة الرابعة أن الاستدلال متوقف على شمول أهل الذكر للرواة بأن يقال للراوي أنهم شنو؟ من أهل الذكر. فبعدما فرغنا في المقدمة الثالثة أن ظاهر الأمر بالسؤال عرفاً حجية قوله، لابد أن نفترض أو لابد أن نفرغ أنه الرواة من أهل الذكر، فلابد أن نقول أن الراوي الذي يذهب إلى الإمام ويسمع كلام الإمام عرفا يقال أنه شنه أنه من أهل الذكر، وإلا لو لم تتم هذه المقدمة لا يتم الاستدلال. هذه المقدمة الرابعة، بأن يدعى الصدق العرفي، أن ندعي أن العرف يقول عن الراوي الذي يذهب ويسمع كلام الإمام وينقله أنه من أهل الذكر عرفا. المقدمة الرابعة أن الآية نعم المقدمة كان الخامسة المقدمة الخامسة أن الآية عامة لأصول الدين ولفروعه، وإلا لو قلنا باختصاص الآية بشنه بأصول الدين لما كانت دليلا على حجية الخبر إلا من بابل أو الأولوية بناء على الإطلاق فيها. واضح؟ بأن نقول إذا ثبت هذا حجة في أصول الدين فمن باب أولى في هذا كذا فرع الدين. ولكن لو قلنا بأنها ناظرة لأصول الدين فتكون هذه قرينة على عدم الإطلاق في الجواب، بأن يقال أنه بمقتضى قرينية المورد وهو أنها ناظرة لأصول الدين لا إطلاق في الملازمة أنه يجب القبول مطلقا حتى مع فرض عدم إفادة العلم، وإلا يلزم خروج المورد عن شنو؟ عن الآية، نظير ما ذكرناه في وين؟ في المطلب السابق. إذن بناء على دعوى أن الآية ناظرة إلى مورد أصول الدين لا يتم الاستدلال لأن أصول الدين لا يطلق في الحجية التعبدية. فإذن المقدمة الخامسة التي يتوقف عليها الاستدلال أن يتمسك بالإطلاق فيقول فاسألوا أهل الذكر مطلقا في المسائل الأصلية وفي المسائل الفرعية. حتى نتمم الاستدلال لا بد أن نتمسك بالإطلاق الشامل لفروع الدين. هذه مقدمات خمس، إذا تمت سيدنا بالخير عمت، ولكنه إذا بطلت أحد المقدمات فالنتيجة تتبع أخس المقدمات.
بالنسبة للخامسة يكفينا اختصاصها بالفروع،
أو اختصاصها بالفروع بأوضع أو بالإطلاق. خب لكن ما يقول اختصاصها، يقول هذه الآية ناظرة أما إطلاق فيها، يعني فاسألوا أهل الذكر سواء كان في الفروع أو في الأصول، غايته أنه في الأصول سنحتاج إلى مقيد من الخارج، من الخارج نقيد، أو مختصة بالفروع بعد واضح، إذا مختصة بالفروع بعد يصير أوضح، ما يحتاج إلى مقيد من الخارج. هذا تقريب الاستدلال. قال ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين، يقول هي مو موجود في كلمات الشيخ في العدة، الآية السابقة الشيخ في العدة تمسك بها وكذا، هذه الآية ذكرها صاحب الفصول قديس سره، بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب، وإلا لغى وجوب السؤال، وإذا وجب قبول. هل الآن هي مقدمة الأولى، مقدمة ثانية الإطلاق ما ذكرها، ومقتضى الملازمة الإطلاق بين طرفي الملازمة، وإلا تلزم اللغوية في الجملة كما ذكرنا سابقا، لأنه إذا فرض أنه يجب السؤال مطلقا ولكن القبول بشرط العلم في بعض الموارد ستتحقق هناك شنو؟ ستتحقق ماذا؟ تنتفي الملازمة فيلزم اللغوية. الآن هذا يركز كل كلام على دفع الإشكال. وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عن ويقع جوابا له، يعني بيقولك شنو؟ ما في خصوصية لأنه مسؤول فعلان، المسبوقية بالسؤال أن يكون هذا المورد مما تحقق فيه السؤال فعلان، لا خصوصية له في الاستدلال، بل كل ما له قابلية أن يسأل ويجاب، لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا. فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام عليه السلام في خصوص الواقعة إذا سئل في مسبوقية بالسؤال، فأجاب بأني سمعته، يعني الإمام يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبول قوله ابتداء حتى لو ما في سؤال، أني سمعت الإمام لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عن، لا أن وجوب السؤال أوجب قبول قوله كما لا يخفى. واضح؟ إذن حجية القول مو تولدت من السؤال، لا، الشارع أوجب السؤال لأنه في رتبة سابقة يرى حجية القول. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآيات. أما الجواب عنها يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.